لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إني أصبح وأمسي مستقلا لعملي، معترفا بذنبي، مقرا بخطاياي، أنا بإسرافي على نفسي ذليل، عملي أهلكني وهواي أرداني وشهواتي حرمتني، فأسألك يا مولاي سؤال من نفسه لاهية لطول أمله، وبدنه غافل لسكون عروقه، وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه، وفكره قليل لما هو صائر إليه، سؤال من قد غلب عليه الأمل وفتنه الهوى واستمكنت منه الدنيا وأضله الأجل، سؤال من استكثر الذنوب واعترف بخطيئته، سؤال من لا رب له غيرك ولا ولي له دونك ولا منقذ له منك ولا ملجأ له منك إلا إليك. اللهم فصل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا يزال في الرابع من شرائط الطواف، وقلنا في الدروس السابقة أن من شرائط الطواف النية والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة من الخبث، والرابع الختان. قلنا الختان هو شرط في الرجال بنحو الفتوى، وأما في الصبي فبالنسبة للصبي المميز احتاط سماحة السيد حفظه الله أولا احتياطا وجوبيا، ثم ترقى إلى الفتوى، قال بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا. أما الصبي الغير المميز فاعتبار أن يكون مختونا هو بنحو الاحتياط الاستحبابي. وقلنا أيضا لو طاف المحرم البالغ، الرجل البالغ أو الصبي المميز وهو غير مختون، فلا يجتزئ بطوافه، فيجب عليه أن يعيده مختونا، وإذا لم يعده فهو كتارك الطواف مطلقا، أي سواء كان ناسي أو جاهل أو قاصر، فيجري عليه الأحكام التي تأتينا إن شاء الله. وصل بنا المقام إلى مسألة 302 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال، وإلا أخر الحج حتى يختتن. إذا توفرت شروط الاستطاعة عند المكلف وكان غير مختون، فإن أمكن أن يسارع ليختتن ويلتحق بركب الحجاج فما عندنا إشكال بعد. أما إذا لم يستطع أن يختتن، يعني مثلا كان الوقت ضيق، وإذا ذهب ليختتن يحتاج لمثلا كم يوم حتى يشفى، الوقت ضيق، حصلت عنده شروط الاستطاعة مثلا في واحد ذو الحجة، فإذا طلع من هذا الوقت من واحد مثلا يقدر يجيب أعمال العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ويقدر يحج. لكن هذا إذا هو ما مختون يحتاج لمثلا فد 4-5 أيام 6 أيام حتى يختتن، بعد ما يلحق على الأعمال، فهنا يؤخر الحج حتى يختتن. فإذن إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، عندنا به صورتين. الصورة الأولى إذا أمكنه الاختتان والذهاب إلى الحج فما عندنا إشكال، أما إذا لم يمكنه الاختتان فما نقدر نقول له يسقط عنك هذا الشرط واذهب مع ذلك إلى الحج، لا، نقول له أخر الحج لحد ما تحصل لنا هذا الشرط وهو الاختتان. زين، سيدنا إذا ما قدر يختتن أصلا لضرر، الأطباء قالوا له إذا تختتن تصاب بمرض ما مثلا، أو هذا جرحك ما يطيب، أكو بعض الأمراض الجرح بها يتأخر ما يشفى بسرعة، هذا إذا اختتن جرحه لا يشفى فيصيبه الحرج مثلا، من عدم شفائه مثلا، أو خروج الدم من موضع الجرح، يعني أكو ضرر أو حرج. إحنا نقول له إذا ما تقدر تختتن أصلا لا يسقط عنك وجوب الحج، لكن الأحوط وجوبا أن تطوف أنت بنفسك في العمرة والحج غير مختون، وتستنيب شخصا أن يطوف عنك، وأنت تصلي الطواف، صلاة الطواف بعد طواف النائب. فالختان شرط بالطواف ومو شرط بالصلاة. فإذا لا يمكن لهذا المكلف أن يختتن لضرر أو حرج، نقول له لا يسقط عنك وجوب الحج، بل الأحوط وجوبا أنه أنت تروح الطوف وتجيب أعمال العمرة وتجيب أعمال الحج والطوف بالحج، وتستنيب شخص يطوف عنك، وأنت تصلي الصلاة بعد أن يطوف النائب. لذا يقول إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال، وإلا أخر الحج حتى يختتن. فإن لم يمكن الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط وجوبا أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب أيضا من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب، بعد ما يكمل النائب الطواف هو يروح يصلي صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ولعله قلنا سابقا دلت على وجوب الاختتان جملة من الروايات، منها مثلا ما ورد عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث له في آخر الحديث يقول: فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن. أما بالنسبة لهذا الاحتياط فسماحة الشيخ الفياض حفظه الله عنده بالفتوى، يعني سماحة السيد عند احتياط وجوبي، هو الشخص إذا لم يتمكن من الاختتان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أحوط وجوبا. سماحة الشيخ الفياض يقول: أن لا يتمكن من الختان أصلا، في الصورة الثالثة لضرر أو حرج أو غير ذلك، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج ويطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. فعند سماحة الشيخ الفياض هنا بالفتوى الخامس من شرائط الطواف تكلمنا الشرط الأول النية، والشرط الثاني الطهارة من الحدثين، والثالث الطهارة من الخبث، والرابع الختال للرجال. الآن الشرط الخامس هو ستر العورة حال الطواف. قال حفظه الله: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوبا، والأولى بل الأحوط استحبابا رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر بل مطلق لباس الطائف. يجب على الطائف أن يستر عورته حال الطواف، فإن كان رجلا يجب عليه أن يستر القبل والدبر حال الطواف على الأحوط وجوبا، ويجب على المرأة أيضا بنحو الاحتياط الوجوبي أن تستر جميع بدنها عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار، والكفين إلى الزندين، والقدمين ظاهرهما وباطنهما في حالة عدم وجود الأجنبي. أما مع وجود الأجنبي فيجب ستر الظاهر والباطن، لكن هنا ستر القدمين مو من جهة كونه شرط في الطواف، بل هو واجب مستقل يجب ستره عن الأجنبي. إذن يجب ستر العورة بالنسبة للرجل وهي القبل والدبر، وجميع البدن للمرأة عدا الوجه قلنا بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة، والكفين إلى الزندين، والقدمين ظاهرهم وباطنهم. أما بالنسبة إلى الصبية فالأحوط وجوبا عليها، طبعا كلامنا عن الصبية المميزة، أن تراعي الستر الصلاتي أيضا فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما. أما الطفل غير المميزة فلا يعتبر في صحة طوافه ستر شيء من بدنها. نعم، طبعا دلت على ذلك جملة من الروايات، منها ما ورد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام. تذكر الروايات أنهم سابقا كانوا يطوفون بدون ثياب، يطوفون عرايا. وأيضا ورد عن محمد بن علي بن الحسين في العلل بإسناده عن الحكم عن ابن عباس في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن يجب ستر العورة حال الطواف بالنسبة للرجل القبل والدبر، وبالنسبة للمرأة جميع بدنها عدا المستثنى وهو الوجه، قلنا بالمقدار الذي عادة لا يستره الخمار عندما تضربه على الجيب، والكفين إلى الزندين والقدمين. وكذلك الطفلة المميزة تستر بدنها حال حال البالغة لكن ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين. وبالتالي لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر حتى وإن كان جهلا فصح الطواف في هذه الحالة محل إشكال، حتى وإن وقع عن جهل. نعم. ثم قال حفظه الله: والأولى بل الأحوط استحبابا رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف، بعد أن احتاط احتياطا وجوبيا في أن الطائف يستر عورته بالحدود المعتبرة في الصلاة بنحو الاحتياط الوجوبي. قال: بالنسبة للشرائط الباقية في لباس المصلي كعدم كونه من حرير، عدم كونه مذهب مثلا، قال هذا نشترطه في لباس الطائف بنحو الاحتياط الاستحبابي. فإن كان ساترا بالنسبة للرجال كالإزار، الإزار ساتر للعورة، قال أحوط استحبابا نعتبر به الشرائط الباقية في لباس المصلي كعدم كونه من حرير أو ذهب. وبالنسبة للرداء اللي يخليه على صدره، هذا أيضا نشترط أن لا يكون من الحرير ولا من الذهب بنحو الاحتياط الاستحبابي باعتباره مو ساتر. فبالنسبة للرجل الساتر هو الإزار، هاي الوزرة اللي يشدها، قال هاي بنحو الاحتياط الاستحبابي نشترط أن لا تكون من الحرير، لا تكون من الذهب، باقي الشروط الأخرى. ومو بس هذا، حتى الرداء حتى لو لم تكن ساتر هم نشترط الشروط الباقية في لباس المصلي بنحو الاحتياط الاستحبابي. كذلك بالنسبة للمرأة، الملابس التي تستر بدنها أحوط استحبابا ألا تكون من حرير مثلا أو من ذهب، بل مطلق اللباس حتى وإن لم تكن ساترة. إذن قال الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوبا. والأولى بل الأحوط استحبابا رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، اللي هو قلنا الساتر للعورة بالنسبة للرجل كالإزار، بل مطلق لباس الطائف حتى وإن لم تكن ساترة. طبعا من الجدير بالذكر أنه بالنسبة للاحتياط الوجوبي اللي ذكره سماحة السيد، أن يراعي الطائف حال الطواف، أن يستر عورته بالمقدار المعتبر في الصلاة على الأحوط وجوبا. يذكر سماحة السيد موسى الحسين الزنجاني أنه هذا بنحو الاحتياط الاستحبابي، فعنده في مسألة 462 يشترط على الأحوط استحبابا ستر العورة حال الطواف الواجب، فلو أتى بالطواف الواجب من دون سترها صح طوافه، وإن كان الأحوط استحبابا إعادته مع رعاية الستر. إذن هذا الاحتياط الوجوب اللي عند سماحة السيد السيستاني هو احتياط استحبابي عند السيد الزنجاني. قال: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوبا، والأولى بل الأحوط استحبابا رعاية جميع شرائط لباس المصلي، من كونها مو من حرير مو من ذهب غيرها الشرائط الباقية في الساتر، بل مطلق لباس الطائف حتى لو لم تكن ساترة. نعم. واجبات الطواف تعتبر في الطواف أمور ثمانية، بعد ما كملنا إن شاء الله شرائط الطواف نجي إلى واجبات الطواف، شنو الأعمال اللي يريد يسويها الطائف، وهي ثمانية أعمال. الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط. الأول يبتدئ من الحجر الأسود، والثاني هو الانتهاء به. قال الأول والثاني الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط استحبابا أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام. راح يجينا إن شاء الله أن الطائف عليه أن يطوف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، وهي السبعة أشواط لا خلاف في كون الابتداء فيها من الحجر الأسود والنهاية بالحجر الأسود. وإذا ترك الطائف الابتداء من الحجر الأسود تأخر عنه مثلا، يعني عبر الحجر الأسود بمثلا شبر واحد، نقول له أنت ما حققت شوط كامل، أنت لازم تبدأ من الحجر الأسود. سماحة السيد حفظه الله يقول الظاهر إذا أراد أن يطوف الطائف من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود أن يبدأ من أي جزء من أمام الحجر، أي جزء يقع بمحاذاة الحجر يبدأ من عنده ويختم الشوط بنهاية ذلك الجزء. لكن عنده أحوط استحبابا أن يكون كل بدنه يمر على الحجر، كل بدنه. زين سيدنا، معناتها إذا تقولون يقدر يبدأ من أي جزء وينتهي بذلك الجزء، يقدر يبدأ من أول الحجر فيكون يختم ببداية الحجر، إذا بدأ من أوله يختم بأوله بنفس النقطة، يبدأ من منتصفه يختم بمنتصفه وهكذا. يقول سماحة السيد عندنا احتياط استحبابي أنه جميع بدنه يمر على الحجر الأسود في البدء والختام. زين، شلون سيدنا نحقق هذا الاستحباب؟ قال لما يريد يبدأ الطائف بالطواف بالشوط الأول يوقف قبل الحجر بقليل، قبل الحجر بقليل، وينوي الطواف من موضع المحاذاة المعتبرة واقعا. يقول أنا راح أطوف من موضع المحاذاة المعتبرة واقعا في علم الله، ويبدي يتحرك ثم يستمر بالدوران. فبالحالة صحيح هو بدأ قبل الحجر الأسود، لكن هاي الخطوة والخطوتين يعتبرهن من باب المقدمة العلمية، وهو ناوي أن يكون طوافه من محاذاة الحجر واقعا. من يختم بالشوط السابع خليه يتجاوز الحجر بقليل، وهم يقصد في نيته أنه يختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة الواقعية، فيبدأ بطوافه من موضع المحاذاة المعتبرة واقعا وينهي طوافه بموضع المحاذاة المعتبرة واقعا. لكن هو قبل الشوط الأول قلنا يبدأ طوافه قبل الحجر الأسود بكم خطوة، دن الخطوات ما محسوبات من الطواف يعتبرهن من باب المقدمة العلمية، وينوي طوافه من موضع المحاذاة المعتبرة واقعا حتى يمر جميع بدنه على الحجر، وبهذا يكون قد حصل الاحتياط الاستحبابي الشوط الأول الثاني الثالث الرابع لحد السابع. خليه يتجاوز الحجر بقليل، وأيضا ينوي أن يختم في محاذاة الحجر واقعا، فبهالحالة يكون أحرز أنه مر جميع بدنه على الحجر في البدء والختام. لذا يقول الأول والثاني الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه إذا ما يريد يحقق الاحتياط الاستحبابي. فإذا يبدأ من الجزء الأول يختم بالجزء الأول، يبدأ من الجزء الوسط من الحجر، ينتهي يختم بالجزء الوسط، يبدأ من الجزء الأخير من الحجر يختم بالجزء الأخير. فيقول والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط استحبابا أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام. زين سيدنا شلون يحقق الاحتياط؟ قال ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، قبل الحجر بخطوتين بثلاث خطوات، دائما الحملات لما تروح توقف تسوي فد فصيل مثل كردوس قبل الحجر الأسود، ويقرون النية ويبدون يطوفون هما قبل الحجر، لكن هاي الخطوات اللي قبل لا يوصلون بها إلى محاذاة الحجر يعتبروها من باب المقدمة، وينوون الطواف من موضع المحاذاة الواقعية. فيقول وينوى الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعا، ثم يستمر في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير. نهاية الشوط الأخير يعبر الحجر بقليل، بس لأن الخطوات أيضا اللي بعد الحجر ما يعتبرهن أيضا من الطواف، لأن راح يصيرن زيادة على السبعة أشواط. لا، يقصد ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة الواقعية، لكن حتى يحقق الاحتياط الاستحبابي قلنا يبدي كم خطوة قبل الحجر ويختم بكم خطوة بعد ما يتجاوز الحجر، لكن نيته في البداية من المحاذاة الواقعية في علم الله تعالى، ويختم أيضا من موضع المحاذاة الواقعية. قال قاصدا ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضا مثل البداية، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعا، لأن الطائف عندما يطوف هو مو يعني يقف قريب من الحجر ويطوف، لا، صحن الطواف واسع جدا، فهذا عندما يقف من مسافة بعيدة لعله ما يحرز موضع المحاذاة بالدقة. فهذه أفضل طريقة ذكرها سماحة السيد، أنه قبل الحجر بقليل يوقف وينوي الطواف، ودن الخطوات اللي بالبداية يعتبرها المقدمة، وينوي بداية طوافه من موضع المحاذاة المعتبرة واقعا، ويختم بأن يتجاوز الحجر أيضا قليلا يعبره، وينوي الختم أيضا بموضع المحاذاة المعتبرة واقعا. وبهذا يكون قد حقق الاحتياط الاستحبابي ومر جميع بدنه على الحجر في البدء والختام. الثالث جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف. الأول قلنا الابتداء من الحجر الأسود، الثاني الختم به، الثالث أنه يطوف بجعل الكعبة على يساره يعني عكس عقرب الساعة. في جميع أحوال الطواف يخلي الكعبة على يساره، فإذا استقبلها مثلا لتقبيل الأركان كان قريب منها، أو الازدحام فروا الطائف بحيث خلوا وجه على الكعبة، لو ظهر على الكعبة مستقبل أو مستدبر، أو فروا فرة كاملة بحيث كانت يمينة على الكعبة، نقول له هذا المقدار اللي تحركت به كم خطوة ذني ما محسوبات من الطواف. يعني هذا الطائف أثناء الطواف كان ازدحام، يحصل ازدحام شديد في بعض الأماكن، وخاصة عند قريب من الحجر وقريب مقام إبراهيم، فمرات الطائف يفروا يخلون وجع الكعبة، يخلون يمنتع الكعبة، يفروا فرة كاملة، أو يخلون ظهره على الكعبة. هنا نقول لذن الخطوات اللي تمشيهن الطوفين وأنت مستقبل الكعبة أو مستدبرها أو جاعلها على يمينك، ذن ما محسوبات، كنت ترجع تداركهن وتجعل يسارك على الكعبة. زين، سيدنا حجر إسماعيل هذه هذا القوس اللي يبدأ من الركن العراقي إلى الركن الشامي، هذا عندما يصل الطائف إليه أكو داعي يكون دقيق جدا أثناء طوافه، بحيث يحرف بدنه عندما يصل إلى هذه الفتحة، لأن هذا القوس راح يبعد الطائف قليلا عن الكعبة. فإذا أنت تطوف مخلي يسارك على الكعبة المشرفة من توصل إلى الركن العراقي، وهو بداية حجر إسماعيل، بداية القوس مال حجر إسماعيل، راح شوي يصير عندك انحراف عن الكعبة، ما يصير اليسرى مالتك ما تصير على الكعبة مباشرة، تريد من عندك انحراف. هاي الدقة مطلوبة لو لا؟ سمعت السيد يقول ما مطلوبة هاي الدقة، نريد عرفا انت تطوف والكعبة على يسارك، هاي المداقة ما مطلوبة. ماكو داعي عندما تصل إلى حافة حجر إسماعيل تحرف بدنك قليلا، ماكو داعي. من توصل للأركان الأربعة ماكو داعي تحرف بدنك، لا أنت طوف واجعل الكعبة على يسارك. وهذا كون بالصدق العرفي يكفي، ما يحتاج المداق. لذا يقول جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف. فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، وصل للأركان، قرأ أو سمع أن تقبيل الأركان مستحب أثناء الطواف الواجب، يجي يريد يقبل الأركان، هنا نقول له إذا تقبلهن لا تقبلهن وأنت تطوف، لا أوقف وقبل الركين وارجع من جديد، خلي يسارك على الكعبة وكمل طوافك، مو أنت تطوف تقبل الأركان وأنت تمشي، لأن الخطوات ما محسوبات اللي تستقبل بيهن الكعبة. أو ألجأ الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار ذن الخطوات اللي مشاهن لا يعد من الطواف. والظاهر هسه سيدنا هذا الكلام تردونه بالدقة لو الصدق العرفي، قال لا الصدق العرفي. والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي، كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا، لأن النبي طاف عليه أفضل الصلاة والسلام راكبا، فما احتاج لكل هاي الدقة، فطاف وهو راكب، فالصدق العرفي يكفي ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل، الفتحة الأولى قلنا يم الركن العراقي والفتحة الثانية يم الركن الشامي وعند الأركان الأربعة. طبعا يسأل سماحة السيد أن الالتفات بالرأس أو الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف، وهي مسألة ابتلائية، أكثر الطائفين عندما يرى هذا المنظر، منظر الكعبة المشرفة والطائفين، فأثناء الطواف الواجب يريد يدير وجه على الكعبة، هذا الالتفات بالرأس أو الرقبة أثناء الطواف مع كونه متحفظ ببدنه، يعني بدنه ما ملتفت يساره إلى الكعبة، لكن دار وجهه لورقبته إلى الجانب الأيمن حتى يشوف صاحبه، للجانب الأيسر على الكعبة. السيد حفظه الله يقول هذا الالتفات إذا كان يسير ما يضر بالصحة، لكن إذا كان الالتفات فاحش كثير وأوجب لي العنق بحيث لو رقبته حتى يرى ما كان خلفه من جماعته أو الطائفين اللي خلفه، قال هذا أحوط وجوبا أن يجتنب عنه، يعني أحوط وجوبا هذا يؤثر بصحة الطواف. نعم. الرابع إدخال حجر إسماعيل في المطاف، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.